السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة، ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وإلى القارئ بيان ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرسالة للعلامة الكبير عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، وغفر الله له وأعلى منزلته في عليين، آمين، إنه جواد كريم. رسالة نافعة ورسالة عظيمة وموجزة ومختصرة، وهذا هو شأنه رحمه الله. كان مجتهدا في النصح للأمة بالرسائل العامة كهذه الرسالة وغيرها من الرسائل في أبواب العبادات وغيرها، والرسائل الخاصة في النصائح الخاصة رحمه الله وغفر الله له. وهذه الرسالة رسالة موجزة كما ذكر رحمه الله، واقتصر فيها على صفات الصلاة وأركانها وأفعالها، ولم يستقص في ذكر الأدلة، لأن القصد هو البيان لعموم المسلمين، وأن من عمل بذلك فقد صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الصلاة وأحكامها باب واسع لكثرة أدلتها وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفتها القولية والفعلية، وشرحها يطول جدا، وأهل العلم بسطوا ذلك. وهو رحمه الله ذكر وصفا موجزا بما دلت عليه السنة والأخبار الصحيحة، لما علم رحمه الله من عناية بالدليل واجتهاده في البحث والتقصي والتحري. فلذا هذه الرسالة مهمة، ومن حفظها واعتنى بها فإنه سبب لحسن العمل في الصلاة، وكذلك في التوجيه والإرشاد والعمل بها. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، جمع بين البسملة والحمدلة، وهذا يسلكه جمع من أهل العلم في الجمع بينهما، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه سبحانه وتعالى بدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، وهي مفتتح كتاب الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن توضع بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح هذا الكتاب، فمن بسمل ثم بعد ذلك حمد الله فقد اقتدى بالكتاب العزيز، لأنه إمام الكتب ومقدمها. وهذه البسملة والحمدلة تكون في أحوال: تارة تفرد في الرسائل الخاصة، لو أردت أن ترسل رسالة خاصة فالسنة أن تفرد بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يفردها وحدها حينما كتب إلى هرقل عظيم الروم، وحينما كتب الكتاب بينه وبين قريش كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وتارة تكون الحمدلة وحدها أيضا، وهذا في الخطب التي يخطب بها، خطبة الجمعة والكسوف والعيدين والخطبة في الأمور المهمة. فالمنقول الثابت بل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأخبار أنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين. وتارة يجمع كما تقدم، وهذا في الكتب التي هي رسائل عامة، التي هي رسائل عامة مثل هذا الكتاب، يجمع بين البسملة والحمدلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب العزيز، وهذا هو محصل ما في هذه المسألة من الخلاف والنزاع، ولهم أدلة، لكن هذا هو محصلها. يقول رحمه الله: بسم الله، الباء هنا للاستعانة، يعني أقول أبدأ مستعينا بالله عز وجل، والاسم مأخوذ من السمة وهو العلامة، وقيل من السمو وهو العلو، وقد يجمع الوصفين. والجار والمجرور أجمع المعربون على أنه متعلق بمحذوف، واختلفوا في تقديره هل هو اسم أو فعل، وهل هو مقدم أو مؤخر، وقدروه، وكثير منهم قدره اسما خاصا مؤخرا مناسبا، اسما خاصا مؤخرا مناسبا. ولهذا نقول في كل موضع ما يناسب، فتقول بسم الله، إذا كنت تريد التصنيف لا تقول أبتدئ، تقول بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، لأن المناسب أن تقدر شيئا مناسبا وأنت تؤلف أو تصنف تقول بسم الله أصنف أو أؤلف. وإذا قلت بسم الله في الأكل، بسم الله آكل وأشرب، تركب بسم الله أركب، وهكذا. ولو قدرت أبتدأ جاز، لكننا لا ندري بماذا تبتدأ، لأنه اسم عام، ولهذا نقدره فعلا خاصا، ونقدره اسما نقول ابتدائي، نقول بسم الله يصنف أو ابتدأ بسم الله. والرحمن لفظ الجلالة، لفظ الجلالة كما يقول مجرور على التعظيم سبحانه في قوله بسم الله، واسمه سبحانه وتعالى هذا، ويجمع معاني الأسماء كلها، وهو من الألوهية، وهو التعبد لله عز وجل، وهو اسم خاص له سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره بإجماع المسلمين. وكذلك الرحمن على الصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم، الرحمن اسم تابع وهو وصف للفظ الجلالة، والرحيم وصف آخر، واختلف في الفرق بينهما، فقيل إن الرحمن هو الرحمة العامة، يعني يرحم الرحمة العامة لعموم الخلق مؤمنين برهم وفاجرهم، والرحيم الرحمة الخاصة لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن ملاحظ فيها الرحمة التي هي وصفه، والرحيم ملاحظ فيها الرحمة التي هي فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الألف واللام هنا للاستغراق، وعلامة اللام التي الاستغراق أن يحل محلها كل، أي كل الحمد لله وجميع الحمد لله. وفي حديث رواه الترمذي وغيره في ضعف ولك الحمد كله، يعني أن الحمد المطلق والحمد بجميع كمالاته وجميع ما يحمد الناس به فإنه لله وحده، فهو يكون لله. أما غيره من الناس أما فإنه يحمد من وجه دون وجه، وتارة دون تارة. أما الحمد لله فهو حمد مطلق، ولهذا يقال في الأدعية: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والمؤمن إذا أصابته الضراء قال الحمد لله، وإذا أصابته السراء قال الحمد لله، فهو يحمد الله على كل حال في الحالين، ولا يدري أي حاليه أحسن أو أفضل، حال السراء وحال الضراء، لكنه يحمد الله. الحمد معناه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فيجمع بين الحب والتعظيم وحده دون غيره سبحانه وتعالى. والصلاة، ثم قدم الحمد لله عز وجل أثنى بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقرن بين اسمه واسم الله عز وجل في كثير من المواطن في الأذان، وكذلك يصلى عليه الصلاة والسلام في التشهد بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. والصلاة معناها الثناء على الله كما هو الصحيح، كما هو قول أبي العالية الذي خرجه البخاري معلقا ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله موصولا طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه قال أنه يحمد سبحانه وتعالى، أنه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. المعنى قولك والصلاة يعني اللهم صل على الحمد، يعني اللهم اثني عليه، اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى وهو ملأ الملائكة. والسلام، السلام هو السلام من العيوب والنقائص، وهو رحمه الله امتثل قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فندعو له بالسلامة عليه الصلاة والسلام، والسلامة تشمل سلامته من جميع النقائص، كما أنه جاء بدين وشرع سالم من كل عيب ونقص، ومن اتبعه وأخذ به فهو سالم من كل شيء، وهو سالم في الدنيا وسالم في الآخرة وسالم في البرزخ. والصلاة والسلام جمع بينهما، ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مشروعة، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فصلوات الله وسلامه عليه، كما صح بذلك الخبر عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو من حديث أبي هريرة، وجامعناه من حديث أنس وأبي طلحة عند النسائي بأسانيد صحيحة على عبده وهو محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ بصفة العبودية لبيان أنه عبد لله عز وجل، وأنه لا يجوز الغلو فيه، وأنه سبحانه وصفه بالعبودية في أعلى المقامات في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام التحدي: فإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، في مقام الدعوة: أنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في أعلى المقامات وأشرف المقامات وصفه بالعبودية صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه على عبده ورسوله. ثم بعد ذلك ثنى بالرسالة إشارة إلى أنه وإن كان وأنه عبد عليه الصلاة والسلام وحقق مقام العبودية إلا أنه رسول، فلو حقه من التبجيل والاحترام والتقدير، فلا يجوز الجفو فيه ولا يجوز الغلو عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله محمد. ثم بعد ذلك ذكره باسمه، لما ذكره عليه الصلاة والسلام بألقابه العظيمة ووصفه بهذه الأوصاف سماه عليه الصلاة والسلام، قال محمد. وسمي محمدا لكثرة محامده، وهو المحمود في السماء والأرض، ويظهر ذلك يوم القيامة حينما يكون له ذلك المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده الخلائق في ذلك المقام. ثم في ذلك المقام العظيم يتقاصر أولو العزم عن ذلك المقام ويشيرون إليه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة في القضاء بين الخلائق. وآله لما ذكره عليه الصلاة والسلام قرن معه آله وعطف عليه آله، واختلف في الآل، والأظهر أن الآل حيث قرنوا فإنهم الذين منعوا الزكاة، وهم بنو هاشم وذريته وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، كما صحت بذلك الأخبار في مسلم وفي غيره. أما بعد هذه تؤتى بها في المقامات المهمة. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وطرأ أمر مهم قام وحمد الله وأثنى عليه على المنبر، ثم بعدما يحمد الله يقول أما بعد، يعني مما بعد، لأنه الواجب والمشروع أن يقدم الثناء على الله بين يدي كل أمر، ويكون بعد ذلك ويتأخر بعد ذلك ما يذكر بعده، فيثنى عليه سبحانه وتعالى ويصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل فيما يريد من أمر مهم. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في أما بعد، وذكر أحاديث كثيرة وهي في الصحيحين، منها لما خطب الناس في الكسوف ثم قال أما بعد. فهذه كلمات إن كانت الخطبة كتبت قبل الرسالة فالإشارة إلى شيء مقدر في الذهن، وإن كان كتبها رحمه الله كتب الرسالة قبل ثم بعد ذلك كتب المقدمة أو الخطبة في الإشارة إلى شيء موجود، لكن المعتاد أنه في الغالب تكتب الخطبة ثم بعد ذلك. فهذه يعني إشارة إلى شيء مقدر في الذهن، فهذه كلمات يعني كلمات معدودات، كلمات مختصرة، كلمات قليلة لا تثقل ولا تشق، موجزة. الإيجاز هو قلة اللفظ وكثرة المعنى، قلة اللفظ مع كثرة المعاني، بخلاف الاختصار، فالمختصر قد يكون قليل اللفظ لكن لا يلزم منه كثرة المعاني. ولهذا تنظر إلى كثير من المختصرات التي تختصر كثير من المتين، ربما قرمطتها وربما قطعتها وأزالت فوائدها، فلهذا يكون لا بد أن يكون المختصر وجيزا، ما إذا كان غير وجيز فإنه ربما فوت وأذهب بعض المعاني. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة وقصر خطبته، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. وقالوا لعمار لما قالوا له في نفس الحديث لما خطب قالوا خطب فأوجز، قالوا وددنا لو أنك تنفست، يعني مددت فيه فأوجز، يعني قال كلمات قليلة لكنها كثيرة المعاني. والعلماء يصنفون يقولون البسيط والوسيط والوجيز، يقصدون بالبسيط الواسع والوسيط المتوسط والوجيز المختصر. وهذا وقع في التفسير في كتب التفسير منها الوسيط والبسيط والوجيز، ووقع أيضا في الفقه مثل كتب الغزالي الوسيط والبسيط والوجيز، يعني المختصر الذي يجتهد أن تقل الحروف والكلمات مع كثرة المعاني. في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلم. هذا من النصح منه رحمه الله، حيث نصح الناس في أعظم أركان العبادات الفعلية، وهي في أعظم العبادات الفعلية وهي الصلاة، ومن استقامت له استقام له دين، ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا هو المقصود، ليجتهد، قد يبين أن الصلاة تحتاج إلى اجتهاد وإلى حسن اقتداء به عليه الصلاة والسلام في الاتساء والاقتداء، وذلك أنه لا يصلي كيفما أراد، لا، يصلي اتساء. وهذه الكلمة منه رحمه الله مهمة في التأسي، لأن الذي يصلي متأسيا به عليه الصلاة والسلام بخلاف من يصلي عادة وتقليد، الذي يصلي وهو متأسي كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يتأسى به عليه الصلاة والسلام يريد ما عند الله. ثم الذي يصلي متأسيا ليس كالذي يصلي غير متأسي وإن أصاب، لأن الذي يصيب عن غير علم غير الذي يصيب مع العلم، لأن الذي أصاب مع العلم مأجور، والذي أصاب بغير العلم حسبه أنه صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مستحضرا أن هذا الفعل ركن، وأن هذا الفعل واجب، وأن هذا الفعل سنة، وأن هذا الفعل مشروع، لكن إنسان يصلي لا يدري وش الواجب وش الركن وش المستحب، لا يعرف، لا يفرق. وفرق بين من أتى بما شرع الله سبحانه وتعالى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وبما فعله مؤتسيا مقتديا به فإنه يؤجر. وهذه بين فضل العلم، حينما يعمل العبد مستحضرا العلم فيما يقدم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلوا. هذا أمر، وهذا رواه البخاري كما ذكر رحمه الله من حديث مالك بن حويرث، وبين أن هذا واجب، قول: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي في الطويل لما صعد المنبر، ثم عليه الصلاة والسلام صعد الدرجة الأولى ثم ركع وهو على الدرجة الأولى، ثم لما راز السجود نزل فسجد في أصل المنبر، فلما سلم التفت إليهم وقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. شوف، انظر، لتعلموا، يعني أن يكون أخذ الصلاة عن تعلم، وأنه يقصد بذلك العلم في أداء صلاته، كما أنه يصوم بعلم يحج بعلم، فلا يقدم على أمر بغير علم، وإن أصاب فإنه لا يكون أجره كأجر من كان على علم. قال: وإلى القارئ بيان ذلك رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسبغ الوضوء هو أن يتوضأ كما أمره الله، عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء.
نعم. يقول رحمه الله تعالى في بيان ذلك على جمل وفقرات. الأولى: يسبغ الوضوء. الإسباغ إسباغان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالواجب لا يجوز النقص منه، معنى أن يتوضأ لكل عضو مرة واحدة تأتي على جميع العضو، ولو توضأ أخذ غرفة وجاءت على نصف العضو فإنه يحتاج إلى أن يأخذ غرفة تكمل ذلك العضو، يسبغ الوضوء. سيأتي الدليل في هذا. قال: وهو أن يتوضأ كما أمره الله يعني سبحانه وتعالى. والإسباغ الثاني إسباغ المستحب. الإسباغ المستحب ما هو؟ أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. الواجب أن تتوضأ مرة واحدة مرة واحدة، والمسح للرأس أيضا مرة واحدة. وإذا كان العضوان، إذا كانت الرجلان مستورتين يمسحهما، وهكذا ما كان مستورا لأمر عار عذر يمسحه. والإسباغ المستحب أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا في جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة ذهابا ورجوعا. أن يتوضأ كما أمر. والوضوء من الوضاءة، الوضوء من الوضاءة، والوضاءة وضاءة ظاهرة بالوضوء بالماء لأنه طهارة ولأنه طهور كما قال عليه السلام، ووضاءة باطنة لأن للوضوء أثرا في الباطن كما أمره الله. وهذا هو الواجب، الإنسان يتوضأ كما أمره الله. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه مجملا وفصله نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد روى أحمد بن خزيمة بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه بحديث طويل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الوضوء ثم قال: تتوضأ كما أمرك الله، تتوضأ كما أمرك الله، لأنه يجب امتثال أمره سبحانه وتعالى. والأمر للوجوب، إذا أمر الله سبحانه وتعالى فأمره للوجوب، وإذا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فأمره للوجوب، ولا نحتاج إلى دليل آخر. هذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه للوجوب ولا يصرف إلا لدليل، لا يصرف للاستحباب عملا بقوله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر سبحانه، ونزيه سبحانه وتعالى: وتعالى عن كل عيب ونقص. وهذا هو يا أيها نداء لأهل الإيمان. قال ابن مسعود فيما صح: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تحذر منه. يا أيها، شوف انظر، جاء النداء بهذه الصيغة إشارة إلى أنه أمر مهم وأنه يحتاج إلى إصغاء وانتباه. الذين آمنوا، ثم ذكرهم بوصف الإيمان. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون وهم الذين يستجيبون. وإن كان القرآن خطاب لجميع الناس حتى جميع ما فيه من الأوامر، كما أن شريعة عليه الصلاة والسلام حتى فروع الشريعة خطاب لجميع الكفرة في الصلاة والزكاة، وإن كانت لا تصح هذه إلا بالإيمان، فيجب عليه أن يؤمنوا ثم ذلك يمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، قمتم الصحيح أنه يشمل، اختلف في التقدير هنا، والصحيح أنه يشمل ما إذا قيل إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين، لأنه قال فاغسلوا وجوهكم، والصحيح أنه لا يقدر هذا، بل نقول كل من قام إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء، إذا قام الصلاة المفروضة فهو مأمور بالوضوء وإن كان على وضوء. إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم. وعلى هذا نقول، من بعضهم يسميه عموم المجاز، يقول يدخل فيه الأمر الواجب والأمر المستحب، مثل قوله تعالى وافعلوا الخير، يشمل كل واجب وكل مستحب. فكل من قام إلى الصلاة المفروضة فإنه يشرع له الوضوء، إن كان محدثا وجب عليه ذلك، وإن كان غير محدث سن له ذلك. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كيف كنتم تتوضؤون؟ قال: يتوضأ أحدنا ما لم يحدث، أو يعني إذا أحدث. وذكر وسأل عن النبي عليه السلام قال: إنه يتوضأ لكل صلاة. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في غزوة الفتح توضأ أو صلى بوضوء واحد، قال يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، يعني أنه صلى الصلوات بوضوء واحد ولم يتوضأ لكل صلاة، قال عمدا صنعته يا عمر ليبين للناس أنه ليس بواجب، وإن كان يشرع للعبد أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة لأنه سنة وطهر. وقد ورد في حديث ضعيف رواه الترمذي وابن رواه أبو داود الترمذي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة أنه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له بكل وضوء 10 حسنات. هم طريق الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، هو ضعيف وضعيف. ويقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض كلامه على هذا الحديث إما في سنن أبي داود أو في غيره يقول الحديث ضعيف ونرجو أن يكون جزاؤه أعظم من ذلك، لأن الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة فضل الوضوء وسنة الوضوء ومشروعيته وتساقط الخطايا، الحديث الصحيح في هذا الباب من حديث عمرو بن عبسة ومن حديث الأصبحي أبي عبد الله الصنابحي، وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أحاديث صحيحة في فضل الوضوء وتساقط الخطايا. فلهذا يشرع للعبد أن يتوضأ، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث آتي في أن الصلاة طهور، قال يا أيها إذا قمتم صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يشمل كل قائم إليها كما تقدم، فاغسلوا وجوهكم. وهذا في صفة الوضوء في رسالة مستقلة له رحمه الله، بين أن غسل الوجه واجب، وقد بينت السنة أنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل على الصحيح البياض الذي بين الأذن والعذار سواء كان له لحية أو لم يكن له لحية، واللحية إن كانت كثيفة كفى أن يغسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة يصل الماء إلى البشرة وجب أن يصل إليها. هذا هو الواجب في الوجه، غسله مرة واحدة. وأيديكم إلى المرافق، يعني من رؤوس الأصابع إلى منتهى المرافق كما توضأ عليه الصلاة والسلام. وامسحوا برؤوسكم، يعني أن مسح الرأس أيضا يكون من منابت الرأس المعتاد إلى آخره، كما في الصحيحين عبد الله بن زيد وغيره أنه أقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ أدبر وأقبل. والمسح وقول برؤوسكم أي ملصقين، أي ملصقين برؤوسكم. وأرجلكم إلى الكعبين، أنه يجب غسل الرجلين إلى الكعبين كما أنه يجب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذه الصفة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة عنه، من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة ومن حديث الربيع ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، حديث متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وحديث المقداد في صفة وضوئه 3 3، وحديث ابن عباس أيضا، كلها تبيين للمجمل في الكتاب العزيز. ويقول العلماء من القواعد إن بيانه عليه الصلاة والسلام بحسب ذاك المبين ويخرج مخرجه، فإن كان المبين واجبا ظاهر الأمر فالمبين كذلك، بحسب المبين بحسب المبين، لأنه فرع عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا رواه مسلم حديث ابن عمر، وله شاهد من حديث أبي داود عن المهاجر بن قنفذ أيضا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا هو الدليل في ما إذا أحدث أنه لا يصح، لا تصح الصلاة، وكذلك ما تشترط له الطهارة إلا بوضوء، لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وعند الترمذي لا وضوء إلا من صوت أو حدث، أو لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لأن معظم الأحداث لا تقبل صلاة. قول لا تقبل، القبول إذا أطلق قال كثير من العلم معناه عدم الصحة في جميع الأخبار، كل ما يطلق فيه القبول مراد عنه الصحة. منهم من فرق قال إنه يختلف الحال، لا تقبل قيل إنه يراد به عدم الصحة، لكن ألا يشكل على ذلك شيء إذا قلنا القبول يراد به عدم الصحة؟ ألا يشكل على ذلك بعض الأخبار التي ذكرها أهل العلم؟ قول لا تقبل صلاة بغير طهور، قالوا هذا هو المراد، إذا كانت لا تقبل معنى لا تصح. واضح السؤال؟ وش يرد على هذا شيء؟ إذا قلنا إن القبول نفي القول معنى نفي الصحة، نفي القبول معنى نفي الصحة، هل جاء في أحاديث نفي القبول مع ثبوت الصحة؟ نعم. طيب هذا الخمر. قد يقال إذا أتاه مصدقا فإنه يكون كافرا فلا تصح إذا صدق، وإن كان لم يصدقه فيكون أتى كبيرة فتصح منه لأن معه أصل الإيمان.
شارب الخمر
كذلك. نعم
شارب الخمر كذلك.
شارب الخمر، من شرب الخمر لم تقل صلاة أربع ليلة، كذلك صلاة الآبق، إذا آبق المملوك عن سيده لم تقبل له صلاة حتى يرجع، حتى يرجع. وجاء في هذا المعنى أخبار، وقالوا إن العلماء أجمعوا على أن صلاة الآبق صحيحة، كذلك صلاة شارب الخمر إذا صلى وعقل صلاته فصلاة الصحيحة، قالوا إن صلاة الصحيحة. فعلى هذا قالوا أشكل هذا، فأجاب بعضهم قال إن القبول يطلق ويراد به نفي الصحة، ويطلق ويراد به عدم الثواب، وإلا يراد به عدم الثواب. فهذا لكن ما هي المواضع التي تكون هكذا وهذه المواضع تكون هكذا؟ هو موضع يحتاج إلى تحقيق في الحقيقة، لكن ذكر بعضها العلم كلاما قالوا إن كان ما نفي قبوله الذي قارنه معصية، الذي قارنه معصية، فالمراد بنفي القبول ماذا؟ إن كان نفي القبول مقارنا لمعصية فالمراد بنفي القبول ماذا؟
صح
الثواب،
ثواب.
عدم أنه لا يثاب، مثل شارب الخمر ومثل الآبق. وإن كان نفي القبول قارن أمر ليس معصية يكون المراد ماذا؟
صح.
الصحة، مثل الحدث، الحدث ليس معصية، كل يحدث ليس معصية. كذلك لا يقول الصلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. وهكذا ما جاء في هذا المعنى، هذا قاله بعضهم العلماء كابن العربي وغيره، لا تقبل صلاة بغير طهور، الوضوء. وفي حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، قال الطهور شطر الإيمان. وهذا مثل ما سبق أن الطهارة كما أنها وضاءة ظاهرة فهي وضاءة باطنة، لأنه جعلها شطرا آخر للإيمان. ولا صدقة من غلول أي من خيانة أو من أخذ من الغنيمة بغير علم أمير الجيش، هذا حديث رواه مسلم كما تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي أساء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة، فهذا في دلالة على مشروعية إسباغ الوضوء. هذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. نعم.
يقول مصنف رحمه الله تعالى يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق باللسان غير مشروع بل هو بدعة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية،
لم ينطق بالنية
ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم. يقول رحمه الله تعالى يتوجه المصلي إلى القبلة، هذا أول ما يجب وأول شرط من شروط الصلاة، أنه يتوجه إلى القبلة، يتوجه ببدنه. والتوجه هذا توجه البدن، ويشرع له أيضا أن يتوجه بقلبه، فالتوجه توجه بالبدن، وهذا هو التوجه الظاهر، التوجه الذي هو شرط والذي يطلع عليه ويرى. والتوجه الثاني التوجه القلب، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما مسلم وما أنا من المشركين. يعني وجهت وجهي، يعني وجه بقلبه وقالب عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد في أدعية الاستفتاح، إلى القبلة لأنها تستقبل، لأنها تستقبل. والقبلة التي يصلى إليها هي قبلة الدعاء، فهي القبلة التي يصلى إليها وهي قبلة الدعاء، والله بينه وبين القبلة كما في الصحيحين، وهي الكعبة بإجماع المسلمين أينما كان بجميع بدنه، كما قال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولي وجهك شطر المسجد أي جهة المسجد الحرام، وهذا واجب التوجه إلى القبلة. والذي يصلي إن كان يرى الكعبة فإنه يجب أن يتجه إليها بجميع بدنه، وهذا واجب وهو نص الكتاب العزيز: فولي وجهك شطر أي جهة، فإن كان يراها يشاهدها فيجب أن يتجه إليها. ولقوله عليه الصلاة والسلام: واستقبل القبلة، كما في الصحيحين في حديث المسيء صلاته، أينما كان بجميع بدنه. قول أينما كان، هذه العبارة قد توهم أنه يجب التوجه إلى القبلة بجميع البدن وإن كان بعيدا عنها، والشيخ لم يرد هذا رحمه الله، لأنه لا يقول بهذا، إنما هو يقول إن التوجه إلى القبلة يكون إلى الجهة، لأن الذي يكون بعيدا عن القبلة لا يؤمر بأن يتجه إليها وأن يقصدها بوجهه، لأنه لا يراها ولا يمكن أن يعلم ذلك، فربما لا يمكن أن يغلب على ظنه ذلك. وإن قال بعض الشافعي جماعة: يجب أن يتجه إلى القبلة بجميع بدنه وإن كان بعيدا، هذا قاله الشافعية، واختلفوا في تفسير هذا المعنى، لكن هذا هو الأصل. أراد الشيخ رحمه الله أن هذا هو الأصل، أنه يتجه إلى القبلة بجميع بدنه أينما كان وحيثما كان، وإذا غلب على ظنه أنها الكعبة إلى هذه الجهة وجب عليه ذلك. وقد يقال مثلا أنه إذا كان في مكان ومعه بعض الموجهات كالبوصلة ونحو ذلك التي يمكن أن يحدد بها جهة القبلة، وهذا قد لا يقطع به، أنه يلزمه ذلك، وإن كان هذه استخدام هذه من التكلف الذي لم نؤمر به ولا وفي شرعيته نظر. وكذلك ولهذا أنكر بعض العلم التكلف في النظر في النجوم، وأن الواجب على المصلي إذا كان في أي مكان أن يتجه إلى جهة القبلة إذا علم جهتها، فإذا جعل الشمال عن يمينه والجنوب عن شماله اتجه إلى القبلة، اتجه القبلة إذا كانت قبلته إلى جهة الغرب أو جهة الشرق، أو كانت أو بالعكس المشرق والمغرب إذا كانت قبلة جهة الجنوب أو جهة الشمال بحسب المكان الذي هو فيه وبحسب قبلته. فإن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسند جيد ورواه من طريق أبي معشر النجيح بن طهران السندي ورواه من طريق آخر لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى: ويشهد له أو يقويه حديث أبي أيوب الأنصاري: ولكن شرقوا أو غربوا، في حديث: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا لا تستقبلوا القبلة، نهى عن استقبال القبلة قال: وشرقوا، دل على أن من يستقبل جهة القبلة بالبول والغائط فإنه مستقبل لها. فالقبلة التي نهي عن استقبالها في البول والغائط هي القبلة التي أمر باستقبالها في الصلاة، ولم يقل ينحرف يمينا وشمالا، بل قال: شرقوا غربوا، فدل على أن من استقبل جهة القبلة في حال البول أو الغائط فإنه لا يجوز له ذلك، وإن كان انحرف يمينا وشمالا، بل يجب أن ينحرف عن الجهة، ولا يكفيه الانحراف في الجهة، بل يجب أن يجعل جميع القبلة عن يمينه أو جميع القبلة عن يساره، يقول: ولكن شرقوا أو غربوا. فالقبلة التي تعظم في عدم الاتجاه إليها حال قضاء الحاجة هي القبلة التي يؤمر بالاتجاه إليها حال الصلاة، ولهذا قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالواجب الاتجاه إلى الجهة، ويتحرى الوسط، الإنسان يتحرى الوسط، فإذا غلب على ظنه أنه في الوسط اتجه إليه، وإذا أشكل عليه ذلك فالحمد لله يتجه إلى جهة القبلة التي يعرفها ولو مال يمين أو شمال فلا يضره. ولهذا الصف الطويل جدا قد لا يتجه بعضه إلى القبلة، وإن كان قيل مع بعد المسافة تتسع الدائرة فيكون كل متجه إليها، فالشأن أن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة. قال: بجميع بدنه، فالذي يكون أمام القبلة والكعبة يراه يتجه بجميع بدنه، إن كان في الحرم ولا يراها فإنه يتحرى ذلك، وأيضا يستعين ببعض ما وضع من الخطوط والسطور التي توجه إلى جهة الكعبة، وكل من لم يتمكن رؤية الكعبة فإنه يجتهد أن يتجه إليها قاصدا بقلبه، هذا هو الواجب، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها، لأن العبرة على فعل القلب. فإذا أراد أن يصلي ينوي يقصد تلك الصلاة ظهر عصر مغرب عشاء فجر، لكن هذا القصد منه المراد به الحضور هنا الحضور النية حقيقة ليس بواجب، حضور النية حقيقة ليس بواجب، إنما يكفي حضورها حكما لا حضورها حقيقة. فلو أنه قصد إلى الصلاة ولم يستحضر بقلبه حال الصلاة ويذكر أنها الظهر فإنه يجزئه إذا خرج من بيته قاصدا صلاة الظهر، فلو كبر وعزبت نيته أو نسي أو غفل لكن لم يقطع النية فإنه يجزئه، كما لو أنه صام وأصبح صائما ولم يستحضر نية الصوم لكنه لم يقطع فإنها تجزئه. لكن حضور النية فعلا وحقيقة هذا هو المشروع وهو الأفضل وهو الأكمل وهو أبلغ في توجه القلب، لأن توجه القلب يكون بحضور النية أبلغ في حضور النية أبلغ في توجه القلب، قاصدا بقلبه فعل الصلاة، ويبين أن الصلاة أفعال ولا يكفي مجرد النية، التي يريدها يقصدها من فريضة، لأنه إذا كانت فريضة ينوي فريضة أو نافلة ينوي نافلة، فلا يجوز أن تنوي نافلة ثم بعد ذلك تقلبها إلى، فلا يجوز أن تنوي نافلة حال حضور الفريضة، بل واجب أن تنويها فريضة، وهكذا إذا كانت نافلة تنويها نافلة، لكن يجوز قلب نية الفريضة إلى نافلة عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، ولا تقلب النافلة إلى فريضة، يعني ما تقلب الأدنى إلى الأعلى، تقلب الأعلى إلى الأدنى لا بأس، أما الأدنى إلى الأعلى ما لأنه ما يتحمل، ما يتحمل، ولأن الأدنى ولأن الأعلى يشمل الأدنى والأدنى لا يشمل الأعلى، ولا ينطق بلسانه بالنية، ما ينطق لأنه بدعة كما يأتي في كلام رحمه الله، لأن النية محلها القلب، النية من نواك الله بخير أن قصدك، فالنية معناها القصد، نقول فتيمموا صعيدا أي اقصدوا، لأن النطق باللسان غير مشروع، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى غير مشروع، فإذا كان غير مشروع فهو ممنوع، بل هو بدعة. المصنف رحمه الله استدرك قال غير مشروع، قد يوهم أنه إذا كان غير مشروع يجوز، يقول غير مشروع هذا، لكن لأن المشروع يدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب، قال بل بدعة دفعا لهذا التوهم، يعني أنه حرام لكونه بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما رواه مسلم ورواه البخاري معلقا مجزوما وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وعند أبي داود من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأبلغ البدع في باب العبادات لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، وهذا وجه الحجة، ولهذا من خالف هدي في هذا كان مبتدعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بالنية ولا أصحابه، فما هو الهدي الذي يكون بعدهم؟ لا يكون إلا لضلال، لا يكون إلا ضلالا، ولا أصحابه رضي الله عنهم، لأنهم المقتدون المؤتسون به عليه الصلاة والسلام، وهم بين سنة وسنته رضي الله عنه. ويسن لما ذكر المصنف رحمه الله القيام وشرعية القيام وما يجب حاله حينما ذكر رحمه الله أمرا مشروعا مستحبا، قال ويسن أن يجعل له سترة، وهذه السترة تكون قبل دخوله في الصلاة، قبل دخوله في الصلاة سترة يصلي إليها، والسترة تكون حاجزا بين المصلي وما وراءه، وما وراءها يحجز الشيء عن المصلي من مار ونحوه إن كان إماما أو منفردا، لأن السترة تشرع للإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترته سترة لمن خلفه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وثبت من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الحربة حتى في السفر، ومن ثم اتخذها الأمراء سنة وكان يستر بها في صلاته عليه الصلاة والسلام، والأخبار بهذا كثيرة. وأمر بذلك في حديث أبي سعيد الخدري في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح أو حسن من حديث سهل بن أبي حثمة بيّن العلة في ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فشرع السترة وشرع الدنو منها وبيّن العلة، قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والشيطان يشمل الإنس والجني، فإذا مر الإنسان فإنه شيطان، ولأنه في الحقيقة يمر هو الشيطان، ولهذا قال: فإن معه القرين، حديث أبي سعيد الخدري، فإن معه القرين، لأنه الذي دعاه لذلك وحمله، فإذا قطع قطعه والقرين هو الشيطان، لأنه حمله على هذه المعصية. فيشرع الدنو والسترة، والسترة مشروعة ولو كانت يسيرة، ولو كانت يعني ليست سميكة. في حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه الربيع بن سبرة عن جده سبرة من معبد الجهني أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، رواه أحمد وابن خزيمة، وإسناده مقارب، وإسناده مقارب ولو بسهم. في حديث أبي طلحة ومعناه في حديث عائشة في صحيح مسلم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي في اللفظ الآخر عند مسلم في غزوة تبوك، قال: كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع، قدرها العلماء بنحو ثلثي ذراع. وكلما كانت السترة أكبر كلما كانت أولى، حتى تكون أبلغ في اجتماع النفس وصد ما من يمر بينه وبين سترته. لكنها عند جمهور أهل العلم سنة وليست بواجب، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى من جهة من قوله: إذا صلى أحدكم إلى سترة، قال: إذا صلى، وذكره بالخيار، فليدن منها حديث سهل، ودل على أن الأمر للاستحباب. وجاء في حديث ابن عباس صحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير جدار، في غير جدار، وجاء في رواية البزار إلى غير سترة. وبعض العلم قالوا إن قوله إلى غير جدار لا بد أن يكون له فائدة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان معتادا يستتر بشيء إما بجدار وحده، فقوله إلى جدار لا بد أن يكون فائدة، هو أراد إلى غير سترة. وأدلة من نحو هذا تشهده. وأما حديث المشهور في هذا الحديث هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه عمو، الحديث اللي عند أبي داود شيء، هو حديث مضطرب ضعيف. نعم. وفي آخره: فليخط خطا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل المصنف رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثنات معلومة موضحة في كتب أهل العلم.
نعم. وهذه المسألة واسعة، لكن أشير إليها باختصار أن استقبال قبلة الشرط، وهذا عند القدرة، أما عند غير ذلك فهنا لمسائل مستثنات، منها لو أن إنسان مربوط إلى غير القبلة أو مصلوب فلا يستطيع، أو مريض مثلا لا يستطيع الاتجاه إلى القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أيضا إذا كان إنسان في برية ولا يعرف جهة القبلة فيجتهد، فإن غلب على جهة القبلة صلى إليها وتحرى، وله أيضا تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة على الصحيح. وكذلك يستثنى أيضا مع حال القدرة النافلة في السفر، ثبت في الصحيحين حديث أنس وحديث عامر بن ربيعة حجاب بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى غير القبلة، لكن يشرع أن يتجه إلى القبلة في أول صلاته، ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه ركابه، كما في حديث أنس عند أبي داود بإسناد جيد أنه كان إذا صلى النافلة كبر إلى القبلة، ثم بعد ذلك لا يبالي عليه الصلاة والسلام حيث وجه ركابه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده.
نعم. هذا أول ما يفعل يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه قيل ركن وقيل شرط، قيل ركن وقيل شرط في الصلاة، ولا مشاحة لأنها متفق عليها، لأنه فرق بين الركن، قيل إن الركن من قال إنها ركن قال إنها أشبه بالأركان، لأن الركن هو ما ينقضي ويعقبه غيره، مثل الركوع يعقب السجود، السجود يعقب الرفع الركوع، وهكذا. أما فالركن يفرغ منه ويعقب غيره، أما الشرط فإنه يشترط استصحابه في جميع الصلاة، فلو اختل وقت الصلاة أو أثناء الصلاة بطلت الصلاة بغير عذر، كما لو أحدث في صلاة بطلت صلاته، وهذا لا فرق في عذر غيره. لو التفت إلى غير القبلة عامدا فإنه لا تصح صلاته، اشترطوا استصحاب الشرط إلى غير الصلاة، فقالوا إنه أشبه بالأركان منه بالشروط. فيكبر تكبيرة الإحرام، وهذه واجبة بالإجماع، اللي تكبيرة الإحرام ورفع اليدين سنة كما سيأتي، وقيل واجب، والقول بوجوب الرفع قول قوي في تكبيرة الإحرام. قائلا الله أكبر، يعني لا يجزئ غيرها ولا يقوم غيرها مقامها بهذه الله، فلا يجزئ الله الأكبر أو الله الكبير أو كبرت الله، ومن باب أولى سبحان الله أو الحمد لله. وهذا هو الصواب، لأنه عليه السلام قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، وقولك كبر هذا إحالة على معهود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر قال الله أكبر، قال صلوا كما رأيتم يصلي، ومن صلاته أيضا أنه كبر قائلا الله أكبر. أيضا ثبت في الحديث الصحيح أبي حميد عند ابن ماجه بإسناد صحيح هذا اللفظ بخصوصه، وقوله كان إذا قام عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، وهذا اللفظ عند ابن ماجه، عند ابن ماجه، وربما عزه بعضهم كابن قيم إلى أبي داود أو غيره عزاه إلى، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح قوله الله أكبر. مع اللفظ التكبير جاء في الصحيحين وغيرهم أنه يكبر، لكن قول الله أكبر هذا هو المتعين وهو الواجب ولا يجزئ غيره، ولأن فيها من المعاني ما ليس في غيره، ناظرا ببصره إلى محل سجود، وهذا هو المشروع، وهذا هو قول الجمهور. وقال مالك وجماعة ينظر أمامه، وقال البخاري رحمه الله من صلى أمامه أو قال إلى قدامه ونظر إلى قدامه نور أو تنور، نور أو تنور، وذكر أحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام وكان نظر في القبلة وقال رأيت الجنة والنار لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، وقال إنه نظر إلى جهة الأمام، هو قول مالك. وبعض العلم قال يصلي ويظلم سجوده، هذا هو الأظهر، والذي يظهر أن نظره عليه الصلاة والسلام أمامك كان في أحوال طارئة. والقاعدة عندنا أن السنة العارضة لا تخالف السنة المستقرة الدائمة، فالسنة أن يصلي وينظر إلى موضع سجوده. وذكروا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الأثر المشهور والحاكم وغيره أنه عليه الصلاة أنهم كانوا يصلون يلتفتون هنا وهنا، فنزلت هذه الآية فطأطأوا فنظروا إلى مواضع أقدامهم. وقد روى الحاكم والبيهقي إسناد لا بأس به، وصحه الحاكم على شرطه وافقه الذهبي، أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة فلم يجاوز بصره موضع سجوده، وهذا ظاهره أنه منذ دخل الكعبة إن خرج منها، وقد علم الصحيح أنه صلى ركعتين، فكان كما أخبرت أنه لم يجاوز بصره موضع نظره إلى سجود موضع قدميه، فهذا أيضا يشرع في الصلاة بصره إلى محل سجوده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى يرفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه،
وهذا هو السنة. ويبين رحمه الله تعالى أن رفع اليدين يشرع أو له موضعان، إلى المنكبين أو حذاء الأذنين، وحذاء الأذنين، وهذا هو الأظهر، خلافا لمن قال إنه موضع واحد، وأن من قال حيال المنكبين، حيال المنكبين أراد أن مفصل الكف أو مؤخر الكف كان حيال الكتف، ومن قال حيال الأذن أراد أن رؤوس الأصابع كانت حيال فروع الأذن فكانت وسطا، كما أجرى ابن القيم رحمه الله في بعض الصفات في تحريك الأصابع، وأجرى في جلسة بعضهم في صفة جلسة التشهد بعض صفاتها. والأظهر والله أنه موضعان، والصحابة نقلوا ذلك وقالوا حيال أذنيه، ومنهم من قال حيال كتفيه، حيال كتفيه، ومنهم من قال إن حيال الأذنين أفضل، قالوا لأن في زيادة فعل، لأن من رفع إلى حيال كتفين يكون رفع إلى هذا، ومن رفع إلى حيال الأذنين يكون رفع، قالوا زيادة الفعل تكون أفضل في الصلاة. وقالوا إن الذي روى رفع يديه حيال أذنيه هم الذين تأخروا وكانوا قريبا من وفاته عليه الصلاة والسلام، كما يحديث مالك بن حويرث في صحيح مسلم أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه، حديث وائل بن حجر عند أبي داود بإسناد صحيح أيضا أنه رفع يديه حيال أذنيه، مع أن جاء عند أبي داود حديث وائل أنه رفع حيال كتفيه، هذا يفت في عرض ما ذكروا، وأنه نقل هذا وهذا، ويدل عليه ما تقدم أنه رفع إلى حيال منكبيه عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رفع يديه حيال منكبيه، وهذا في الأخبار أكثر، في الأخبار أكثر وأصح وأشهر، وهو رفع اليدين إلى حذو المنكبين. وكذلك أيضا ثبت هذا في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود بسناد صحيح، حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة عند أبي داود، كلها حديث جيدة أنه رفع يديه حذو منكبيه. وعلى هذا نقول الصحيح أنهما موضعان مخير، شرف يديه حذو منكبيه وإن شاء رفع حذو أذنيه. ولا ينبغي التكلف بأن يراعي، لا، والصحابة نقلوا ذلك، فإن شاء رفع هذا وإن شاء رفع حيال هذا، وأنه موضع تخيير، مثل ما نقول في التخيير في صفات الأذكار القولية وكذلك بعض الصفات الفعلية في رفع في نفس وضع اليد على القدم أو الفخذ اليمنى، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، وفي صفات الآذان، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة ابن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما.
نعم، ثم بعد ذلك بعدما يرفع اليدين، اليدان له موضع، وأن تنظر إن جميع أعضاء الوضوء كل عضو له موضع، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، إذا سجد وجهك سجدت يداك. هكذا اليدان في حال القيام له موضع، ولهذا كان قول الجمهور أنه لا يرسلهما، ثبتت في هذا الأخبار حديث سهل بن سعد صحيح البخاري، كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، قال: لا أعلمه إلا ينمي ذلك. قال أبو حازم سلمان رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث مسعود عند أبي داود: وضعت يدي الشمال على اليسار فنزعها ثم وضع اليمين على الشمال. حديث وائل بن حجر أيضا كذلك أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فوضعهما هكذا أمر مشروع، وكذلك أيضا يسن أن تكون على صدره أو عند صدره، على صدره أو عند صدره، وهذا ثبتت فيه، وهذا جاء في ثلاثة أخبار. الأول حديث هلب بن قبيصة الطائي عند أحمد أنه وضع يده اليمنى على يد يسرى على صدره، وكذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة على صدره، وفي لفظ عند صدره، ورواية جيدة رواه ابن خزيمة من رواية مؤمل بن إسماعيل، لكن توبع عند البيهقي رحمه الله فكان بذلك جيدا، ثم بشاهده من حديث هلب بن قبيصة الطائي. كذلك أيضا له شاهد آخر مرسل عن طاووس بن كيسان اليماني بمرسل صحيح أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فهذا هو السنة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ومخير إن شاء وضع الكف منتهى الأصابع على الكف، وإن شاء وأرسلهما، وجاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود والنسائي على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد كما قال رحمه الله والرسغ والساعد، فقيل موضعان وقيل موضع واحد لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب، وكذلك مرسل طاووس أيضا، والشيخ رحمه الله دائما يذكر حديث مرسل طاووس، يذكره حديث مرسل طاووس مع هذه الآثار. وهذا سئل عن الإمام أحمد رحمه الله هذه الصفة، هذه الصفة سئل عنها قال: ذل بين يدي عز، ذل يعني هذه الصفة، وضع هاتين اليدين عن صفة ذل بين يدي عز، وهذا ذل بين يدي الله عز وجل حينما كبر ورفع يديه ثم بعد ذلك وضعهما بعد توجهه بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك يشرع في ذكر الصلاة. نعم،
صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح. وهذا يبين أن دعاء الاستفتاح قبل التعوذ، وهذا هو الصواب خلافا لمن قال يتعوذ قبل، بل يستفتح كما في حديث سعيد الخدري حديث جبل مطعم أنه قال ثم تعوذ، أن استفتح عليه الصلاة والسلام ثم تعوذ، وأن هذا هو المشروع. يسن، قوله يسن يدل على أنه مسنون، هذا هو قول جمهور العلماء. ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه ركن، إنه ركن له دعاء الاستفتاح. ومحتمل أن يقال أنه سنة، هذا محتمل في كلام أهل العلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
الحمد لله رب العالمين. فيسن أن يقرأ هذا الدعاء، تقدم هل واجب أو سنة أو واجب أو ركن، كما أنه اختلف في التسبيح الركوع قيل سنة وقيل واجب أو ركن، كما اختلف في الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد سنة أو واجب أو ركن، هذه أمور ثلاثة اختلف فيها. لكن القول بالركنية موضع نظر، والقول محتمل موضع نظر، والأظهر والله أعلم يقال مسنون. وظهر لي دليل في هذه المسألة، ما أدري هل ذكرها، هل ذكر أو لم يذكر، في مسألة أنه لا يجب، مع أنه ورد في حديث المسيء صلاة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما أنه أمره يكبر قال فاحمد الله وهلله وكبره، أمره بأن يحمد الله وأن يثني عليه، فهذا أمر بالحمد والثناء وهو دعاء الاستفتاح. لكن في حديث هريرة الصحيحين أنه قال: أرأيت استفتاحك في الصلاة أو سكوتك في الصلاة ماذا تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فهذا الحديث بين أنهم لم يكونوا يستفتحون ولم يكونوا يقولون شيئا، ولو كان واجبا لبينه، لأنهم كانوا يسكتون، لأنه سألوا عن السكوت، فكأنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يقولون شيئا، أو كانوا علموا ذلك كما تقدم من سكوته هنية أو هنيهة وقتا يسير، فبين لهم ذلك فدل عليهم لم يكونوا يقولون في هذا السكوت شيئا، فقال أقول، ولم يقل قولوا أو كذا، فهذا قد يدل على عدم الوجوب. ومنهم من استدل بأنه لم يعلم المسيء صلاته، لكن جاء في رواية أنه علمه إياه، فيجمع في الأدلة بهذا أنه يكون مستحبا، أنه يكون مستحبا ومشروعا، ومتأكد المشروعية لثبوته في السنة الفعلية والقولية عنه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ دعاء الاستفتاح، ولأنه يستفتح به الصلاة. ولهذا نقول دعاء الاستفتاح مشروع حتى ولو جئت والإمام قريب من الركوع، يعني بعض الناس إذا دخل يقول إنه يبدأ بالفاتحة، نقول لا، تبدأ بالاستفتاح ولو خشيت أن يركع، أنت مأمور أن تستفتح الصلاة، ولو علمت أنك لو استفتحت مثلا يركع قبل أن تبدأ بالفاتحة. فلو قال الفاتحة واجبة نقول حتى الاستفتاح قيل إنه واجب وقيل إنه ركن أيضا، قيل إنه واجب وقيل إنه ركن، ثم أنت مأمور بالاستفتاح. ولو فرض أنك جئت متأخرا وراكع ركعت وأدركت الصلاة، وهذا موضع استفتاح. لكن إن استفتح باستفتاح قصير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حسن، إذا كان متأخر لعله يدرك في بقية قيامه قراءة الفاتحة، وهو اللهم، يعني يا الله باعد، سأل الله المباعدة بينه وبين خطاياه، هذه مباعدة معنوية مثلها بأمر حسي بيني وبين خطاياه جميع الخطايا، كما مثل بين المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب يستحيل التقاؤهما، فأمره أن فسأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه كما بعد من المشرق والمغرب، هذا غاية في التنزه عن الخطايا والذنوب والآثم. اللهم، ثم ثنى بعد ذلك اللهم نقني، أيضا سأل الله سبحانه وتعالى طهارة أخرى التنقية، أن ينقني من خطاياي، نقني من خطاياي، وهذا يبين أنه يسر العبد أن يستعين بالله سبحانه في جميع أمره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا قوة على طاعة إلا بالله عز وجل وبقوته، ولا حول لك ولا قوة ولا حول لك عن في أمورك كلها إلا بأن يعينك سبحانه وتعالى، وأن يحول بينك وبين الضار، لا حول إلا بحول الله، فإن حال الله بينك وبين ما يضرك في أمر دينك ودنياك فأنت المعان والمسدد والموفق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ذكر الثوب الأبيض لأنه أبلغ في التأثر بالدنس وظهوره عليه والوسخ، ثم أيضا ذكر مطهرا ثالثا اللهم اغسلني من خطاياي، ثم لما سأل التنقية سأل الله سبحانه وتعالى مطهرا آخر وهو أبلغ بالماء، في لفظ بماء الثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، لأن المعاصي لها حرارة ولها أثر في البدن، فناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد أولا لنقاوته وسلاسته ومبالغته في التطهير، والمطهر يكون ثوبا أبيض، ثم ذكر الماء البارد حتى يكون سببا في زوال حرارة الذنوب تفاؤلا بالبرد وبرد اليقين وبرد اليقين بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وهذا من أصح الأخبار التي وردت في دعاء الاستفتاح، ورجح بعض أهل العلم من جهة أصحية سنده، ومنهم من رجح من جهة قوة المتن، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام قال كما متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة الصحابي جليل رضي الله عنه توفي سنة 57، قيل سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، وإن شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أيضا دعاء آخر، وهو أبلغ من جهة أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، وذاك توسل أو دعاء الله عز وجل، مع أنه في ضمنه حكاية حال العبد وأنه محل الذنوب والمعاصي. ولا شك أنه فرق بين من يثني على إنسان بذكر خصاله وأفعاله ثناء عليه، وبين من يذكر حاله عند إنسان، بين من يذكر حاله عند إنسان، فلو جاء إنسان يرجو من الدنيا ذكر حاله وكذا وكذا وأنه محتاج، وبين إنسان يأتي ويثني على ذاك وأنت أهل لكذا وأهل لكذا، هذا أبلغ عند ذلك الرجل من الناس في باب الثناء. والله سبحانه ولله المثل الأعلى، حينما تسأله يكون ثناؤك عليه أبلغ في باب الدعاء، ولهذا رجح بعض العلم من هذه الجهة. لكن منهم من قال إنه في نفس الصلاة يثني عليه سبحانه وتعالى بالتكبير ثم بعد ذلك يثني عليه، فشرع أن يجمع أن يذكر في قيام شيئا من الدعاء، كما أنه سوف يكون في صلاته نوع من الثناء بالقراءة القرآن، وكذلك أيضا بثنائه عليه سبحانه وتعالى فيما يزيد على ذلك، يزيد على الفاتحة مما يسر الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أن يسبحك بحمدك، وتبارك اسمك تعالى، اسمك على جميع الأسماء سبحانه وتعالى، وتعالى جدك وهو العظمة. الجد هو العلى عظمة، هو الملك. ولهذا سيأتينا أيضا في أنه جاء له سبب في ذكر الجد في الأذكار التي بعد الصلاة إن شاء الله. ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق إلا الله. وهذا رواه مسلم من حديث عمر رواية عبده بن أبي لبابة عن عمر وهو منقطع، لكن وصله الدارقطني بإسناد كما قال بإسناد صحيح، وله شواهد جيدة من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام استفتح بهذا الدعاء، فهو ثابت في السنة مرفوعا. وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق كما رواه سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، ورواه أيضا ابن المنذر عبد المسعود، ورواه الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه. هو ذكر مشروع جاء عن الصحابة وجاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله تعالى يقول إن شاء هذا وإن شاء هذا، وإن أتى بغيره من الاستفتاحات مثل ما رواه مسلم قل اللهم باعد بيني وبين مثل اللهم وجهت وجه الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا مسلم وما أنا من المشركين، وهذا دعاء طويل. وجاء أنه عليه أنه هذا جاء أنه فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا كبر إذا كبر. وجاء في عند أبي داود أنه إذا كبر للمكتوبة، وجاء في حديث محمد المسلمة أنه إذا كبر إذا صلى التطوع قال هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، دعاء طويل. وجاءت استفتاحات كثيرة استوفاها النسائي رحمه الله، فإذا لازم واحدة فلا بأس، وإن قال هذا وهذا فهو عند جمع من العلم أفضل. وقالوا إنه فيه عمل بالسنة حين لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا وشرع هذا، فلا يهجر يديم ذكرا ويهجر آخر فلا بأس. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يفعل هذا تارة وهذا، لأن ذلك أكمل في الاتباع لا شك، لأنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه هذا وهذا فهو أكمل في الاتباع، بخلاف ما جاء فيه التنويع لكن استقر أمره على شيء مثل الأذان. الأذان استقر أمره على أذان بلال، فلهذا رجح جمع من أهل العلم أذان بلال على أذان أبي محذورة، وإن كان يجوز أذان محذور لأنه عليه الصلاة والسلام استقر أمره لما رجع إلى المدينة بعد فتح مكة، رجع واستقر أمره على أذان بلال، فأبو محذور أذن بين يديه في مكة ولم ينقل إلا في ذاك موضع، فلهذا ترجح أذان بلال من هذه الجهة، بخلاف ما نقل من السنن هذا تارة وهذا تارة فيترجح. فينبغي التفريق فيما جاء منوعا وعلم من السنة أنه أرجح بجهة أخرى. فهذا مما حديث استفتاح مما يشرع فيه التنويع كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم
أحسن الله عليكم. يقول مصنف رحمه الله تعالى ثم يقول وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في السرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي بعض الأحيان من طواله أو أوساطه، أعني في المغرب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر.
نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم يقول، فيبين أن التعود يكون بعد الاستفتاح، هذا والصواب كما تقدم. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ ألتجئ، ومن استعاذ بالله أعاذه من كل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أعوذ بالله وحده دون غيره، وإن كان يجوز أن تستعيذ بغيره سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه، يقول أعوذ بالله أن تظلموني، أعذني من فلان. وإذا استعاذ إنسان بأخيه من ظالم أعاذه، وجب عليه يعيد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، متفق عليه عن أنس، فيجب نصرته إذا استعاذ لكن فيما يقدر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان جنس يشمل جميع الشياطين ورأسهم إبليس. والشيطان إما من شطن أي بعد، لأنه بعد عن الخير، بل يصد عن كل طريق خير، بل قعد لابن آدم في كل طريق خير يريد أن يصد عنه، كما في حديث سبرة بن فاكه عند النسائي بسند جيد من حديث فاكه بن سعد. الشيطان إما من شطن أو بعد أو من شاطى إذا احترق، مشاطة إذا احترق. هذا يؤيده ما رواه مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ذكر أن إبليس خلق من نار، وقد يكون فيه الوصفان، وهذا أظهر أنه بعد على الخير من شطن، وكذلك أيضا من شاط إذا احترق. الرجيم المرجوم فعيل معنى مفعول، الذي طرد ولعن عن رحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تقدم في افتتاحه رحمه الله، هذا يبين أن البسملة مشروعة في الفاتحة لكن ليست آية منها. أما حديث أم سلمة أنها آية منها عند الدارقطني وغيره، حديث فيه ثبوت نظر ولا يثبت. والصواب ما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفاني ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. الحديث قول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بسم الله الرحمن الرحيم الاستفتاح يستفتح بها، كما روى مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أغفى غفاءة ثم فتح عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة، ثم قال: إنه راه نهر أعطانيه الله عز وجل. فهل أول استفتاح السورة والبداء بها، كما روى أحمد وأبو داود، كما روى أحمد وأبو داود بن عباس بسند جيد أنه قال ابن عباس أيضا: لم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف فصل سورة من سورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي آية للفصل، إلا أنها ليست آية من أول سورة التوبة، وهي جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيشرع البداء بها. ولهذا في حديث ابن عباس عند السنن بسند جيد: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلت الجنة، سورة تبارك، وهي 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم. فيشرع البداء بها، لكن يسر بها مطلقا، لا يجهر بها في جميعنا في الصلاه السرية والجهرية، ولا بأس أن يجهر بها أحيانا للتعليم، كما في حديث أبي هريرة عند النسائي أنه جهر بها، فإذا جهر بها أحيانا لأجل التعليم فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة، وأصل النفي للحقيقة، وإذا نفيت الصلاة فإنها وإن وجدت صورتها فهي مجرد أفعال لا حقيقة لها، فإذا نفيت الصحة فهي نفي للحقيقة، لأنه لا صلاة معنى لا تصح الصلاة. ويدل عليه ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. قال: أكون خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فلهذا في يجب قراءته، والأخبار الصحيحة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم الصحيح كما ذكر رحمه الله: وسرا، ويقول بعدها آمين. نقول أنه يقرأها مطلقا الإمام والمنفرد والمأموم، هذا هو الصحيح مذهب الشافعي، وهو الذي نصره البخاري. تقرأ في جميع الأحوال، والأحاديث صريحة في هذا كما تقدم، وهي عامة. ثم جاءت حديث نص من حديث عبادة بن الصامت من طرق جيدة عند أبي داود أنه قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا إلا بأم القرآن. ولو شاهد عند البخاري في جزء القراءة من حديث أنس من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة أو بإسنادين جيدين في أنها تقرأ خلف الإمام ولو جهر بها، ولو جهر بها. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما هو قول الشافعي. ثم يقول بعدها آمين، يعني بعد الفراغ من الفاتحة يقول آمين، يقوله الجميع: الإمام والمأموم والمنفرد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. عند أبي داود في الصحيحين: فإن من وافق قوله قول من غفر له. في لفظ عند أبي داود: فإن الملائكة في السماء تقول آمين، يعني أنه يوافق الملائكة في قولها وأنها تقولها، وأنه تقول. وقولك آمين المعنى اللهم استجب، اللهم استجب. ويقولها جهرا في الجهرية جهرا، الإمام يقول جهرا والجهرية، والمأمون يقولونها أيضا جهرا، والمنفرد إذا كانت صلاة جهرية يجهر بها، أو كانت من صلاة الليل فجهر، فيشرع أن يجهر جهرا لا يشغل أو يؤذي من عنده ولا يشق به على نفسه. وعند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام جهر بآمين كما في حديث وائل ابن حجر، وعند ابن ماجه بسند فيه لين حتى إن للمسجد لجة، وفي لفظ حتى يسمع من يليه من الصف أو من الصف الأول. ويشرع قولها ويشرع الجهر بها في الجهرية وسرا في السرية، لأنه عليه الصلاة والسلام صر بقراءته ولم يجهر بها عليه الصلاة والسلام إلا في آيات يسيرة تسمع منه أحيانا. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فيقرأ ما تيسر من القرآن. وأيضا في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر، وفي عند أبي داود اقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما شاء الله عند أحمد، وعند ابن حبان ثم بما شئت. فقراءة الفاتحة واجبة، ثم ما تيسر من القرآن هذا إن كان إماما أو منفردا فهو مشروع سنة متأكدة، وإن كان مأموما فالمأموم إن كانت في جهرية فيقرأ، وإن كانت في سرية فيستمع لا يزيد على الفاتحة، إلا إذا فرض أنه قرأ الفاتحة وفرغ منها والإمام ساكت مثلا، فالسكوت ليست في الصلاة ليس فيها سكوت إنما من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا بأس أن يقرأ ولو زاد على الفاتحة إذا وجد متسعا، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل يقول رحمه الله أن تكون القراءة في الظهر والعصر، ظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، في المغرب من قصاره. هذا لأنه ورد في حديث هريرة من الراوي عنه أبو رافع وغيره أنه قال لم أرى أحد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه لم أرى أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قال الراوي عنه فكان فلان يطيل يصلي الفجر بطوال مفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بوسطه، وفي المغرب بقصار مفصل. هو حديث جيد رواه النسائي وغيره، وهذا اعتمده جمع من أهل العلم. ووسط أعني في المغرب، وفي بعض الأحيان من طواله وساطه أعني في المغرب، وهو رحمه الله استثنى المغرب لأن ثبتت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بطول فصل، بل قرأ فيها بطول الطوليين بالأعراف كما في حديث زيد بن ثابت عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف، وعند النسائي من حديث عائشة فرقها في الركعتين لما أنكر فيه على مروان بن الحكم لما كان يديم قراءة قصار المفصل. وثبت الصحيحين حديث جبير مطعم أنه قرأ فيها بالطور، في حديث أم الفضل الصحيحين أنه قرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، هذا يبين أنه لم ينسخ، وأنه إذا كان في آخر حياته وهو في مريض ويقرأ بالمرسلات فكيف بما قبل ذلك يكون قراءته أطول. وجاءت أحاديث أخرى صحيحة في قراءته عليه الصلاة والسلام بنحو من هذه السور، فلهذا استثناها رحمه الله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقرأ في الظهر في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ثبت في الصحيحين. وهذا حجة لما تقدم أنه يشرع قراءة سورة مع فاتحة الكتاب، وأنه في الأخريين السنة الاقتصار على الفاتحة، إلا أنه في الظهر ورد التطويل في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان قدروا قراءة، أن الصحابة قدروا قراءته في صلاة الظهر بنحو من 30 آية في صلاة الظهر، وفي الأخريين بنحو النصف من ذلك، يعني 15 آية، 15 آية في الأخرين. فإذا كان تقدير ب15 آية فيكون قرأ نحو من سورة الفاتحة أو أزيد، إذا كان التقدير مثلا بنفس السورة، وإذا كان التقدير بالعدد هو محتمل عدد الآيات. فالشأن أنه ظاهر أنه زاد على الفاتحة في صلاة الظهر، وقد يشهد له ما رواه مسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن كانت الصلاة لتقام فكان الواحد منا يذهب إلى البقيع فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطولها، ما يطولها، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام متقاربة، كانت متقاربة، فكانت ركعته الثانية نحو من ركعة الأولى، وكانت أيضا صلاته متقاربة، كان ففي دليل على أن صلاة الظهر لها عناية خاصة من جهة التطويل. قال وفي الأخريين وفي الأوليين من العصر على الأخريين أو على نحو من الأخريين من الظهر، والأوليين من العصر يقرأ فيهما مع الفاتحة السورة، فدل على أن الأخريين من الظهر يزاد فيها على السورة، والأخريين من العصر على النصف من ذلك، يعني يقتصر على الفاتحة. ولهذا قال ويشرع أن تكون عصر خفة من الظهر لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في رواية عند ابن ماجه أنه اجتمع 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدروها بنحو من ذلك. نعم ويرفع.
أحسن عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه، مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه، ويقول سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
قف على قول الثامن، قف عليه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: يركع مكبرا. الركوع ركن مثل ما تقدم، القيام ركن، فيركع مكبرا يعني مكبرا حال، أي قائلا الله أكبر مثل ما تقدم، رافعا يديه، كما أنه يشرع رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، كذلك يقول الله أكبر ثم يركع رافعا يديه حذو منكبيه كما تقدم أو أذنيه على التفصيل المتقدم، جاعلا رأسه حيال ظهره أي موازيا ومسامتا لظهره، فلا يخفض رأسه ولا يرفع. هذا ورد فيه أخبار من حديث علي وغيره عند ماجه في ثبوتها نظر، ومنهم من قواها بالنظر إلى مجموع طرقها، وأسانيد بعضها فيها ضعف شديد، لكن يشهد لها أدلة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يخفض رأسه ولم يصوبه، والمعنى أنه وسط، فلم يصوبه، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني لم ينزل ويخفض رأسه، ولم يعني يصوبه، ينزل صوب إلى الأرض أو يرفعه، والمعنى أنه وسط. أيضا كذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كما علم الموسي صلاته أمره أن يضع يديه على ركبتيك، حديث حميد وحديث أبي رافع عند أبي داود، وأن يمسك بأصابعه وبكفه ركبتيه، وأن يمد يديه، وعند أبي داود أنه وتر يديه يعني مدهما كالوتر. ولا شك أن الإنسان إذا ركع ومد يديه صارت كالوتر يكون ظهره مستقيما، وهذا هو السنة أن يكون مستقيما في حال ركوعه، وهكذا صلى عليه الصلاة والسلام، وهكذا نقلوا صفة صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أنه يصلي قائما مستقيما كذلك يركع، ويكون ركوعه مستقيما، يكون رأسه حيال ظهره أي مسامتا له، واضعا يديه على ركبتيه كما تقدم، وهذا الظاهر أنه واجب، يديه على ركبتيه في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، وفرج بين أصابعه خلف ركبتيه، خلف ركبتيه، ونحو في حديث أبي حميد في حديث حميد أنه عليه الصلاة والسلام أيضا فرج أصابعه لما وضع يديه على ركبتيه، رواهما أبو داود، وأنه أمسك بركبتيه، وهذا هو السنة تفريج الأصابع بخلاف رفع اليدين عند التكبير، فالسنة ضمها لا نشرها، يعني اليدان في مواضع تضم الأصابع عند القيام عند التكبير، تكبير الإحرام والركوع السنة أن تضم، كما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا، وهذا الصواب في الرواية كما رواه الترمذي وغيره، وأن قوله نشر أصابعه وهم، ومنهم من حمل نشر على معنى مد يعني أضمها، وكذلك أيضا تضم كما سيأتي في السجود. أما حال الركوع فالسنة أن يفرق أصابعه، وذلك أن المصلي يعتمد على يديه، واعتماده يحتاج إلى لأن يستند إليها، وتفريقها أبلغ في الاعتماد عليها حتى لا تنزل يده عن ركبته فلا يستقيم في ركوعه، واضع يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه، هذا نعم مفرقا أصابعه كما تقدم، وهذا كله سنة، تفريقها سنة. ويطمئن في ركوعه، وهذا كما ثبت في الصحيحين في حديث المسيء صلاته: واركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا. واطمئنان الركوع بماذا يحصل؟ الصواب أنه يحصل بأداء الواجب فيه، وهو قولك سبحان ربي العظيم. فمن لم يسبح تسبيحة واحدة فإنه لم يطمئن في ركوعه. سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا، كما جاء في حديث مسعود عند أبي داود أنه كررها ثلاثا وفيه انقطاع. وأيضا جاء في حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: هذه اجعلوها في ركوعكم، قال في سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم. فدل على وجوب التسبيح في الركوع، وجوب التسبيح في السجود لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، كما في الحديث: امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. هذا هو الموضع الذي يجب فيه كررها ثلاثا أو أكثر. وجاء في رواية أن سبح عشر عند أبي داود أو غيره، لكن ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر في ركوع وسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لكن الواجب قولك سبحان ربي العظيم. وإن زاد وبحمد أيضا لا بأس، كما رواه داود بإسناد جيد أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وأن يقول ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما تقدم في حديث عائشة، وأن كان يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.